بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، فأنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث عن السنة بعد أن تم الحديث عن القرآن الكريم في بعض جوانبه، يشرع المصنف رحمة الله تعالى عليه بالحديث عن السنة، ويبدأ بتعريف السنة وبيان بعض جوانب خصوصياتها ثم دلالاتها. ما هي السنة؟ في الأصل السنة هي فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلامه وتقريره. لنعرف هذا الأمر لننتهي منه ثم ننتقل إلى خطوة لاحقة. رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو خاتم الأنبياء، وهو الحجة الأول علينا وعلى جميع العباد، إذا قال شيئا عن الله سبحانه وتعالى، بيّن حكما عن الله، فكلامه حج، وهذا يسمى قوله. وإذا فعل شيئا، تصرف بتصرف، قطعا هذا التصرف له دلالة شرعية، بمعنى على الأقل أن هذا التصرف ليس بمحرم. وإذا ترك شيئا فقطعا هذا الترك يعني أن الأمر المتروك ليس بواجب، وهذا يسمى فعل المعصوم أو فعل رسول الله. الثالث هو تقريره. تقريره بمعنى أنه يرى تصرفا من الآخرين، يرى سلوكا من الآخرين، ولا يردع عنه ولا ينهى عنه، وهو قادر على النهي، لا يوجد هناك موانع من النهي ومع ذلك لا ينهى، هذا يسمى تقرير. قرره بمعنى أقره عليه، أقره عليه يعني أبقاه ولم يغيره. فكلام الرسول حجة، وفعل الرسول حجة، وتقريره سكوته عن أفعال الآخرين وهو في مقام التبليغ للرسالة حجة أيضا. إذن السنة هي القول والفعل والتقرير. طبعا المصنف يبدأ هنا بالتقرير لأن اللفظ هو الذي فيه مباحث، فينهي مبحث التقرير. طيب، كذلك الفعل أيضا يقدمه. نحن كإمامية إثنا عشرية نعتقد بإمامة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ثم بإمامة ولده الإمام الحسن، ثم الإمام الحسين، إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعتقد أن الأئمة حجج من الله سبحانه وتعالى، وأن إمامتهم هي امتداد وفرع للنبوة، فيكون بسبب هذا المبنى، بسبب مبنى الإمامة والاعتقاد بالإمامة، يكون فعل الإمام وتقرير الإمام وقول الإمام حج أيضا، كما أن قول النبي حج، لأن الإمامة فرع النبوة، امتداد للنبوة، في طول النبوة، حاصلة وناشئة ومتفرعة عن النبوة. ولذا عندما نحن الإمامية نعرف السنة لا نقول فعل النبي، قول النبي، تقرير النبي، ولكن نقول فعل المعصوم، تقرير المعصوم، قول المعصوم، لأننا نعتقد أنه عندنا 14 معصوما جميعهم يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، طبعا مع التفاوت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيدهم، وبين الأئمة والسيدة الزهراء عليه السلام الذين هم فرع من النبوة، يعني ليسوا في عرض النبوة وإنما هم في طول النبوة. ليس عندنا أصلان متوازيان، النبوة والإمامة، لا، النبوة هي الأصل والإمامة فرع منها. فلا نقول قول النبي، نقول قول المعصوم، ليشمل قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ليشمل قول الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، يشمل قول الإمام الباقر، وهكذا. هذا المبحث انتهى. مبحث آخر هنا في المقام، عندنا روايات، الروايات أخبار عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام الباقر عليه السلام مثلا. هذه الروايات ليست هي السنة، هذه الروايات أخبار تكشف عن السنة، تحكي عن السنة. هذه الأخبار وسيلة لاستكشاف السنة وتحصيل السنة. السنة هي نفس قول المعصوم، والرواية المروية في الكتب هي حاكية عن قول المعصوم. فالرواية ليست هي السنة، الرواية تحكي عن السنة. يقول قال الإمام الصادق، قول الإمام الصادق هو السنة، الرواية تكشف عن قول الإمام الصادق، وسيلة لهذا القول. ولذا الرواية يمكن أن تكون صحيحة، يمكن أن تكون ضعيفة، يمكن أن تكون مردودة، لا يعمل بها، يعمل بها. هاي التفاصيل في الرواية لا تأتي في السنة. ليس عندنا سنة ضعيفة أو سنة مردودة أو سنة لا يعمل بها، لا يمكن ذلك، السنة حجة. وإنما الرواية الكاشفة عن السنة قد تكون ضعيفة، غير مستوفية لشرائط الحجية، فلا يعمل بالرواية الكاشفة، لا يعمل بالرواية المردودة، لأنه لا يعمل بالسنة، لا يعمل بالكاشف عن السنة. إذن هناك تفريق بين السنة التي هي نفس قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم، وبين الرواية التي تحكي عنه وتكشف عنه. نفرق بين هذين الأمرين، نلاحظ اللوحة رقم 1، ثم إن شاء الله نتمم الباحث. قال رحمه الله: السنة هي فعل المعصوم، تقرير المعصوم، قول المعصوم. لاحظوا أحبتي، لم يعبر بأنها فعل النبي، قول النبي. نحن عندنا الإمامية، المعصوم حجة، فكلامه ككلام رسول الله لأنه فرع منه. من هو المعصوم؟ المعصوم هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، السيدة الزهراء عليها السلام، والأئمة 12 عليهم السلام. فقولهم وفعلهم وتقريرهم حجة. المعصوم ما فرقه عن سائر الناس؟ ما فرقه عن الفقيه العادي؟ المعصوم يحكي عن واقع الحكم الشرعي، بخلاف الفقيه. لاحظوا أحبتي، الفقيه يستكشف الحكم الشرعي من خلال أدوات الاجتهاد، الاستنباط، فعنده أدوات اقتنع بحجيتها ويستكشف منها. ولكن المعصوم ليس كذلك، المعصوم ينبئ ويخبر عن واقع الشريعة، عن حقيقة الشريعة، عن أصل الشريعة. وهذا فرق جوهري أساسي بين كلام الفقيه وبين كلام المعصوم. الفقيه مجرد يستنبط، عند ظواهر، عند أدلة قرآنية، عند أصول عملية يستنبط منها، بينما الإمام النبي لا، ليس كذلك، وإنما هم يخبرون عن الله سبحانه وتعالى. لاحظوا أحبتي، المعصوم يحكي عن واقع الحكم الشرعي، لا عن استنباط للحكم الشرعي. فالأئمة عليهم السلام ليسوا مجرد رواة وليسوا مجرد فقهاء، وإنما هم يحكون عن واقع الحكم الشرعي. يلفت إلى هذه النكتة أن الأخبار أو سمها الروايات أو سمها الأحاديث لا فرق بين هذه التعابير الثلاثة. تقول الأخبار، الروايات، الأحاديث، لا فرق بينها، هي ناقلة للسنة وليست هي عين السنة. ويمكن أن تكون الأخبار ضعيفة أو مردودة أو لا يعمل بها أو متساقطة بسبب التعارض، بينما السنة لا يمكن أن تكون متساقطة، لأن السنة تحكي عن واقع الحكم الشرعي. ليست الأخبار هي السنة، بل الأخبار حاكية عن السنة. ولذا يمكن الالتزام بحجية السنة التي هي قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم، وعدم حجية الأخبار. يمكن أن الخبر لا يكون حجة، لأنهما ليسا شيئا واحدا. نقرأ هذه الفقرة من عبارة المرحوم المصنف ثم إن شاء الله نتمم البحث. قال رحمه الله: الباب الثاني، السنة. تمهيد: السنة في اصطلاح الفقهاء من غير الإمامية قول النبي، فعل النبي، تقرير النبي. ومنشأ هذا الاصطلاح، من أين جاء مصطلح السنة؟ باعتبار أنه روي أنه أمر صلى الله عليه وآله وسلم أمر باتباع سنته، فاستخلص منه هذا المصطلح، مصطلح السنة. ومنشأ هذا الاصطلاح أمر النبي صلى الله عليه وآله باتباع سنته، فغلبت كلمة السنة حينما تطلق مجردة عن نسبتها إلى أحد. طبعا قد يقال أنه في الاستعمال اللغوي سنة زيد في أهله مثلا، يعني أسلوبه ومنهجه في التعامل وحتى مفردات هذا التعامل، هذا قد يقال. ولكن إذا قيل السنة من دون نسبتها إلى شخص معين، فهي تنصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فغلبت كلمة السنة حينما تطلق مجردة عن نسبتها إلى أحد على خصوص ما يتضمن بيان حكم من الأحكام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان ذلك بقول أو فعل أو تقرير، على ما سيأتي، ما على ما سيأتي من ذكر مدى دلالة. السؤال: الفعل على ماذا يدل؟ نسبة الدلالة كم هي؟ التقرير نسبة الدلالة كم هي؟ هذا يأتي تفصيله إن شاء الله. أما فقهاء الإمامية بالخصوص، فلما ثبت لديهم أن المعصوم من آل البيت يجري قوله وفعله وتقريره مجرى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كونه حجة على العباد، لأن الإمام حجة واجب الاتباع، من كونه حجة على العباد واجب الاتباع، فقد توسعوا في اصطلاح السنة إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصومين بلا فرق، لأن قول النبي صلى الله عليه وآله وإن كان سيدهم كلامه حجة، ولكن قول الإمام أيضا حجة، لأنه إمام. بعد أن يلتزم المسلم بالإمامة يلتزم بالحجية. نعم، الإمامة فرع النبوة وليست مستقلة عنها. فقد توسعوا في اصطلاح السنة إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره، فكانت السنة باصطلاح فقهاء الإمامية، فقهاء الشيعة، هي قول النبي، عفوا، قول المعصوم أو فعله أو تقريره، هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره. والسر في ذلك أن الأئمة من آل البيت عليهم السلام ليسوا من قبيل الرواة والمحدثين. الأئمة وإن كانوا ينقلون عن رسول الله جوانب من سيرته المباركة ومن علومه الشريفة. ولكن الناقل ليس من باب الخبر والرواية فقط، وإنما هم أيضا يمكن أن ينقلوا عن الله سبحانه وتعالى بما هم حجج لله. والسر في ذلك أن الأئمة من آل البيت عليهم السلام ليسوا من قبيل الرواة عن النبي والمحدثين عنه ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقات في الرواية، ليسوا كذلك، مع أنهم ثقات في الرواية، ولكن الحجية ليست من جهة الوثاقة في الرواية عن رسول الله، بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان نبيه لتبليغ الأحكام الواقعة، فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية. إذن أحكامهم هي أحكام واقعية منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك من طريق الإلهام كالنبي، من طريق الوحي، من أي طريق كان، أو من طريق التلقي من المعصوم قبله إلى آخره، مو مهم الطريق بين الله تعالى وبين حججه، هذه مسألة غيبية مرتبطة بهم، كما أن الله سبحانه وتعالى له علاقات خاصة مع أنبيائه ويوصل لهم العلوم والمعارف والأحكام بطرق خاصة بينهم، كذلك يوصلها إلى الأئمة، لا مانع من ذلك ولا أهمية لهذا الطريق كيف كان، المهم أنه طريق حجة، طريق قطعي يجعل النبي والإمام يعتقد يقينا ويعلم يقينا، ينكشف له يقينا أن هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى. أما كيف؟ بملك، بغير ملك، بكتاب من الحجة الذي قبله، هذا بعد تفاصيل الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بها، هو الأعرف بها، هو الأقدر المطلق سبحانه وتعالى على تشخيصها وعلى الاختيار فيما بين هذه الوسائل، أو من طريق التلقي من المعصوم قبله، كما قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. هذا مرتبط بالعلاقة الخاصة بين الله سبحانه وتعالى وبين حججه، وهي أكبر منا، أكبر من أن ندركها، أن نفهمها، أن نستطيع أن نتعامل معها، لأنها علاقة خاصة إلهية من الطراز الأول. وعلى هذا فليس بيان الأئمة للأحكام من نوع رواية السنة أو حكاية السنة أو استنباط واجتهاد، ولا من نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط من مصادر التشريع، بل هم أنفسهم مصدر للتشريع، فقولهم سنة لا حكاية عن السنة، قولهم هو السنة، بخلاف الرواية عنهم فإنها حكاية عن السنة. وأما ما يجيء على لسانهم أحيانا من روايات وأحاديث عن نفس النبي صلى الله عليه وآله، فهي إما لأجل نقل النص كما اتفقت عليه، كما اتفق في نقلهم لجوامع كلمة، أو لأجل إقامة الحجة على الغير، أو لغير ذلك من الدواعي. نعم، قد يحدثون عن رسول الله، ماكو مانع من ذلك، إما لأن الآخرين يعتقدون بإمامة رسول الله فقط، فلإما ينقلون لهم أحاديث رسول الله، وإما لنقل النور النبوي وخصوصيات الحديث النبوي وبركة الحديث النبوي، أيضا ينقلونه إلى الناس، لا مانع من ذلك، ولكن ليسوا هم فقط، ليسوا فقط محدثين ورواة، وليسوا مجتهدين ومستنبطين للحكم الشرعي، وإنما هم يتلقون بطريقة أو بأخرى الحكم الشرعي من الله سبحانه وتعالى. وإذا ثبت أن السنة بما لها من المعنى الواسع الذي عندنا هي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، طيب، فإن حصل عليها الإنسان بنفسه فبها ونعمة، يعني الشخص مباشرة يسمع من المعصوم فهو يتلقى السنة مباشرة، السنة مباشرة تلقى إليه، هذا ممتاز جدا. فإن حصل عليه الإنسان بنفسه بالسماع من نفس المعصوم ومشاهدته فقد أخذ الحكم الواقعي من مصدره الأصلي، خلاص انتهى، أخذ الحكم الواقعي مباشرة على سبيل الجزم واليقين من ناحية السند، انتهى، لأنه من أذنه إلى الإمام إلى الله سبحانه وتعالى، من أذنه إلى النبي إلى الله سبحانه وتعالى، أو قل من الله سبحانه وتعالى إلى النبي إلى أذنه. كالأخذ من القرآن الكريم ثقل الله الأكبر، والأئمة من آل البيت ثقل الله الأصغار. أما إذا لم يحصل ذلك لطالب الحكم الواقعي، نطلب الحكم ولكن ليس عندنا إمام نأخذ عنه، كما في العهود المتأخرة عن عصرهم، فإنه لا بد له، يعني للشخص الباحث المسلم المؤمن المكلف الذي يريد أن يعرف حكمه أو حكم الآخرين، فإنه لا بد له من أخذ الأحكام أو في أخذ الأحكام من أن يرجع بعد القرآن الكريم إلى الأحاديث التي تنقل السنة، الأحاديث التي تنقل السنة، إما من طريق التواتر أو من طريق أخبار الآحاد، على الخلاف الذي سيأتي في حجية خبر الواحد. أحبتي، المقصود من خبر الواحد هو كل خبر غير متواتر، حتى لو ينقله 5 أو 7 أو 10، ما دام غير مستوفي لضوابط الخبر المتواتر فيقال له خبر آحاد. وليس المقصود من خبر الآحاد خبر النفر الواحد فما يشمل خبر الاثنين، لا، يشمل خبر الاثنين والثلاثة والخمسة والعشرة، المهم أنه خبر غير متواتر، كل خبر غير متواتر فهو خبر آحاد، خبر واحد، مصطلح هذا. وعلى هذا فالأحاديث ليست هي السنة، هاي الأخبار التي في أيدينا لا يقال لها أنها سنة، هي ناقلة للسنة. وعلى هذا فالأحاديث ليست هي السنة، بل هي الناقلة لها والحاكية عنها، ولكن قد تسمى سنة أو بالسنة توسعا من أجل كونها مثبتة للسنة فيقال لها سنة، يقال هذه سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن عندما يقال هذه سنن يقصد أنها ناقلة للسنن، هذا تسامح في التعبير. ومن أجل هذا يلزمنا البحث عن الأخبار في باب السنة، لأنه يتعلق ذلك بإثباتها، ونعقد الفصل في مباحث 4. المبحث الأول دلالة فعل المعصوم، دلالة فعل المعصوم، إذا المعصوم تصرف شرب الماء صباحا في شهر شوال، في واحد مثلا من شهر شوال، فنعلم أنه لا يجب صيام اليوم الأول من شهر شوال مثلا، أو أنه مثلا في صلاته رفع يديه إلى أذنيه عند التكبير، فنعلم أن رفع اليدين ليس بمحرم مثلا، هذا هو فعل المعصوم، هذه دلالته. أو ترك الدعاء عند رؤية الهلال، فنعلم أن الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب، لأنه ترك والمعصوم لا يترك الواجبات. هنا وقع الكلام في مدى دلالة فعل المعصوم، على ماذا يدل فعل المعصوم. عندنا مرحلتان، المرحلة التي يقبلها المصنف، والمرحلة المدعات من البعض يذكرها ويجيب عنها. المصنف يقول أن فعل المعصوم يدل على أن هذا الأمر ليس بمحرم، مثلا وضع ماء الورد في الماء وشربه، إذن شرب ماء الورد ليس بمحرم. عصر الرمان وشرب ماءه، إذن ماء الرمان ليس بمحرم، لأن المعصوم لا يفعل المحرم، هذا من جهة الفعل. من جهة الترك، إذا ترك شيئا لم يفعله فنعلم أن هذا الفعل ليس بواجب، لأن المعصوم لا يترك الواجب. إذن بالنسبة لرأي المصنف رحمة الله تعالى عليه، فعل المعصوم يدل على أن هذا الأمر ليس بمحرم، وترك المعصوم يدل على أن هذا الأمر ليس بواجب فقط. هناك من قال أنه لا، فعل المعصوم يدل على وجوب الفعل، إذا فعل المعصوم شيئاً وجب علينا فعله. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل أمر الله سبحانه وتعالى لنا بالتأسي بهم، عندما أمرنا الله بالتأسي برسول الله خذوه أسوة حسنة، اجعلوا سنته وسيرته أسوة لكم، إذن وجب علينا اتباعه ووجب علينا تتبع خطواته والسير على أفعاله، إذا فعل شيئا وجب علينا فعله. هذا قول. القول الثاني قال لا، إذا شككنا في أنه الوجوب هنا ثابت أو غير ثابت فلا أقل من الاستحباب، فإذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا يستحب لنا فعله، يستحب يكون حكم شرعي بالاستحباب. فمثلا إذا لبس البياض استحب لنا لبس البياض، إذا أكل مثلا بالجفنة الفلانية استحب لنا الأكل بالجفنة الفلانية، لأن رسول الله قد فعله والله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع سنته فصارت سنته مستحبة لا أقل من الاستحباب إذا لم يكن الوجوب. المصنف لا يقبل هذين المبنيين ويجيب عنهما. لنلاحظ أحبتي اللوحة رقم 2، قال رحمه الله دلالة سلوك يعني تصرف المعصوم إن كان هناك قرينة في العمل فيكون العمل على وفق القرينة، وهذا لا كلام لنا فيه. إذا دلت قرينة أن طواف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول البيت عند الحج 7 أشواط، دلت القرينة على أن هذا واجب فنعمل بالقرينة. إذا صلى صلاة الظهر 4 ركعات دلت القرائن على أن هذا فعل واجب، عملنا بالقرينة. كلامنا ليس بالدلالة مع وجود القرينة، طبعا مع وجود القرينة نعمل بالقرينة، هذا لا كلام فيه. إذا دلت القرينة على الوجوب أو دلت القرينة على الاستحباب أو دلت القرينة على مطلق الإباحة بالنسبة إلى الفعل، هذا لا كلام فيه. أو دلت القرينة على أن هذا المتروك محرم أو مكروه أو مباح، نعمل بالقرينة. الكلام في الفعل الذي ليس معه قرائن تكشف عن واقع حكمه الشرعي من دون قرينة، هذا محل البحث. فعل المعصوم، تصرف المعصوم، سلوك المعصوم، ما شئت فعبر، من دون قرينة، هذا الذي نحن فيه. فعندنا ترك لشيء وعندنا فعل لشيء. الترك للشيء يدل على عدم وجوب الفعل المترك، إذا ترك شيئا دل هذا الترك على أن هذا الفعل غير واجب. أما الفعل، فعل المعصوم من دون قرينة، فهناك دلالة متفق عليها، وهي أن المعصوم إذا فعل فعلا من دون قرينة فقطعا هذا الفعل مباح، لا شك في أن هذا مباح، لأنه لا يفعل المحرم، الإباحة بالمعنى الأعم، قطعا هذا ليس بمحرم. طبعا نجي أنه إذا فعله هل هو مكروه، المعصوم يفعل المكروه أو لا، هذا في محله، هذا في محله. وهناك دلالة مختلف فيها، فقيل بأن فعل المعصوم من دون قرينة يدل على الوجوب، يجب على المكلفين فعله، فإذا لبس البياض مثلا وجب علينا أن نفعل ذلك، هكذا قد يقال. فهذه النسبة كيف هي، لمن هي، هل هذا هو مقصود أو لا، مو مهم في هذه المرحلة تحقيق الأمر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل لا، الاستحباب على المكلفين، الفعل من دون قرينة يدل على الاستحباب أيضا بدليل التأسي. من جهة أن دليل التأسي إن لم يكن دالا على الوجوب فلا أقل من دلالته على الاستحباب. وهذا وارد عندنا في تعابير بعض العلماء، يقول باب استحباب فلان شيء، يستحب الفعل الفلاني مثلا، لماذا؟ لأن رسول الله فعله، فقد يرى أو يفهم الاستحباب. المصنف يقول لا، الفعل لا يدل على شيء سوى الإباحة المتفق عليها، وهذا هو مختار المصنف. طبعا جواب الدليل السابق المتقدم الذي قال بالوجوب أو الاستحباب جوابه إن شاء الله في الدرس اللاحق. قال رحمه الله: دلالة فعل المعصوم. لا شك في أن فعل المعصوم بحكم كونه معصوما يدل على إباحة الفعل على الأقل، كما أن تركه لفعل يدل على عدم وجوبه على الأقل. ولا شك في أن هذه الدلالة بهذا الحد أمر قطعي ليس موضعا للشبهة بعد ثبوت عصمته. ثم نقول بعد هذا إنه قد يكون لفعل المعصوم من الدلالة ما هو أوسع من ذلك، وذلك فيما إذا صدر منه الفعل محفوفا بالقرينة، هذا لا كلام لنا فيه إذا كان فيه قرينة، كأن يحرز أنه في مقام بيان حكم من الأحكام أو عبادة من العبادات كالوضوء والصلاة والحج والآخرين، فإنه حينئذ يكون لفعله ظهور في وجه الفعل من كونه واجبا أو مستحبا أو غير ذلك، إذا كان هناك قرينة على أن هذا الفعل من هذه الجهة حسب ما تقتضيه القرينة. ولا شبهة في أن هذا الظهور حجة كظواهر الألفاظ بمناط واحد، هذا الظهور كما أن ظواهر الألفاظ حجة، ظواهر الأفعال حجة أيضا، هذا أمر عقلائي وهذا أمر عقلائي، هذا فيه سيرة عقلائية وهذا فيه سيرة عقلائية. وكم استدل الفقهاء على حكم أفعال الوضوء والحج والصلاة وغيرها وكيفياتها بحكاية فعل النبي أو الإمام في هذه الأمور، كل هذا لا كلام ولا خلاف لأحد فيه، وإنما وقع الكلام للقول في موضع وإنما وقع الكلام للقوم في موضعين. الموضع الأول في دلالة فعل المعصوم المجرد عن القرائن، الكلام هنا على أكثر من إباحة الفعل. الإباحة قطعا ثابتة لا شك في ذلك، إذا فعل شيئا فهو مباح قطعا، فقد قال بعضهم إنه يعني فعل المعصوم يدل بمجرده بما هو هو يدل على وجوب الفعل بالنسبة إلينا، وجوب الفعل بالنسبة إلينا، وقيل يدل على استحباب الفعل بالنسبة إلينا، وقيل لا دلالة له على شيء منهما، لا يدل على الوجوب ولا يدل على الاستحباب، وإنما يدل على الإباحة التي هي أمر متفق عليه، أي إنه لا يدل على أكثر من إباحة الفعل في حقنا، والحق هو الأخير لعدم ما يصلح أن يجعل له مثل هذه الدلالة. ليس عندنا هكذا دلالة أن يكون الفعل يكون دالا على الوجوب، فعل النبي دال على الوجوب. وقد يظن ظانون أن قوله تعالى في سورة الأحزاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا يدل على وجوب التأسي والاقتداء برسول الله في أفعاله، ووجوب الاقتداء بفعله يلزم منه ماذا؟ يلزم منه وجوب كل الفعل، لأنه يجب التأسي، أسوة حسنة يجب التأسي بها، وإن كان بالنسبة إلى الرسول ليس بواجب، قد يكون بالنسبة إليه ليس بواجب، ولكنه لأنه فعله ونحن أمرنا بالتأسي به هو أسوة حسنة لنا صار واجبا علينا، إلا ما دل الدليل الخاص على عدم وجوبه في حقنا. وقيل إنه إن لم تدل الآية على وجوب الاقتداء فعلى الأقل تدل على حسن الاقتداء به، على استحباب الاقتداء به، هذا هو دليل وجوب الاقتداء أو استحباب الاقتداء، حتى لو لم يكن واجبا على رسول الله وإنما يكون واجبا علينا لأننا مأمورون بالتأسي. جواب هذا الكلام يأتي في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله.